مقصدا للناس قوله نوان وهدى إلهما حد. أي جاء به موسى في حال كونه نورا يكشف ظلام الجهل ويكشف يكشف وهدى يهتدى به من الضلال. الجواب أنزله الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يكل هذا إليه، لأنه قال لنبيه قل الله ثم يرهم في قلبهم يلعبون. قل لهم يا نبي الله أنزله الله وهو محل الشاهد. فإذا كان الجواب أنزله الله على موسى، أي هذا الكتاب أنزله الله على موسى وهو بشر، فبين قريب مقالته ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا معنى قوله قل لهم يا نبي الله من أنزل الكتاب، من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى في حال كونه نورا وهدى للناس. ثم إن الله هذا السؤال بقوله من أنزل الكتاب أمر الله نبيه أن يجيب بقوله قل الله ثم وهم في خوضهم يلعبون. قل الله معناه قل أنزله الله جل وعلا ثم وهم في خوضهم يلعبون. وقوله جل وعلا تجعلونه قرات ستبدونها وتخفون كثيرا، فيه قراءتان سبعيتان، قرأ هو الفاظ السبعة. تجعلونه قرات تبدونها وتخفون كثيرا، وقرأه بعض السبعة يجعلونه قرات يبدونها ويخفون كثيرا. أما على قراءة تجعلونه فهو خطاب لليهود، وسياق الكلام يعين أن الآية نازلة في اليهود لا في مشرك مكة كما قاله بعض العلماء. ومعنى يجعلونه أي اليهود أو تجعلونه أنتم أيها اليهود. وقوله قراطيس، القراطيس جمع قرطاس، والقرطاس الورقة كما هو معروف، لأن نسخة التوراة الكبيرة كلها فيها الحق، فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقا مفرقة وكتبوا فيها أشياء متعددة مما يريد أن يحرفوا، وتركوا نسخة الكتاب الكبيرة غير حاضرة. وإذا أرادوا التحريف قالوا هذا القرطاس نقلنا به من محل التوراة في محل الفلاني من كلا وكلا وعلى نصه وهو محرف، ولم يأتوا بأصل الكتاب لأنه لو جاء لظهرت الحقيقة فيه. وهذا معنى تجعلونه قراطيس تبدونها أي القراطيس المحرفة على أهوائكم وتخفون كثيرا وجعلهم لهذه القراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون، لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لعرف الحقيقة فيه، ولذلك يكتبونها كتبا محرفة كما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. وقال وإن منهم لفريقا يدعون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب فهم يعلمون. وهذا معنى قوله تجعلونه قراطيس تبدونها محرفة للناس وتخفون كثيرا في النسخة الكبيرة لا تظهرونه، كانوا يخفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويجدونه في التوراة أبيض مشربا بحمرة ويكتبون لونا غير ذلك، يجدون ربعة يكتبون طويلا مكيفا بعد الشعر، يكتبون سبيط الشعر ويغيرون الحقائق. وإذا قال تعالى تبدونها وتخفون كثيرا ثم قال جل وعلا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أظهر الأقوال فيها أن المراد بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة، أن الله علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائب ما كانوا جاهلين به، لأن القرآن مهيمن على الكتب وكانت أشياء غامضة عليهم لا يعرفونها فبينها القرآن حتى عرفوها وعلموا بواسطة القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا يعلمونه، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال الله جل وعلا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله وعلمتم ما لم تعلموا، أي وعلمتم الشيء الذي لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم من قبل. علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم، لأنه مهيمن على الكتب يبين ما فيها، كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون مما كانوا لا يعلمونه. ثم قال جل وعلا: قل الله، قوله قل الله جواب للاستفهام في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قل لهم من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ثم أمره بالجواب: قل لهم الذي أنزله الله، أنزله الله جل وعلا. ثم بعد أن تفهمهم يرهم في خوضهم يلعبون، يرهم معناه اتركهم، ومعنى في خوضهم أي في خوضهم في الباطل والكفر والتكذيب بآيات الله يلعبون يتخذون ذلك لعبا واستهزاء. وهذا الأمر قال بعض العلماء هي مشاركة، هي مشاركة منسوخة، لأن أهل الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتركهم، حيث قال: فاعفوا عنه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ثم جاء الله بأمره فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تبين أن إيراد هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: ذلك هو الفضل الكبير، أي إيرادنا الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل من الله الكبير عليهم، كما قال هنا إنه مبارك، وقوله مصدق الذي بين يديه معناه أن القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية التي قبله وتصديقه لها من جهات متعددة، منها أنه لا يخالفها، أن العلامات التي قامت عن النبي وعن كتابه الذي ينزل عليه جاءت كلها مطابقة، وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمرا به. ومن تصديقه للكتب السماوية أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف، كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن كما قال ومهيمنا عليه. وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ولما أنزل الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قال اليهود: لم يحرم علينا إلا ما كان محرما من الطعام على أبينا إسرائيل وهو يعقوب. والقرآن كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والمفسرون يقولون إن هذا الذي حرم على نفسه هو لبن الإبل ولحمها، قالوا إنه أصابه مرض عرق النساء وأنه نذر لله إن شفاه الله فيحرمن لله أحد الطعام والشراب إليه، وأن ذلك كان جائزا بشرعه فشفاه الله فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا يقولون، فمحل الشاهد قوله: إن فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون على كتاب الله، ولذا قال هنا مصدق الذي بين يديه. وقوله ولتنذر أم القرى، يقول بعض العلماء المعلل محذوف: ولتنذر أم القرى ومن حولها، أنزلنا إليك هذا الكتاب. وبعض العلماء يقول هو معطوف على معنى ما قبله، والمعنى كتاب أنزلناه إليه لأجل البركات المستمد عليها ولتصديق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. وأكثر العلماء على أن العلة المعلل محذوف، والمعنى ولتنذر أم القرى أنزلناه إليه، وأم القرى هي مكة المكرمة حرسها الله، ومعنى لتنذر أم القرى لتنذر أهلها. وقوله ومن حولها وتنذر أم القرى ومن حولها، يعني ومن حول أم القرى، وبقوله ومن حولها تمسك جماعات من اليهود قالوا: لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا إلى جزيرة العرب، لأنه قال له: ولتنذر أم القرى ومن حولها في موضعين. وقد اجمع العلماء ودل القرآن العظيم والسنة الصحيحة وإجماع العلماء أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كاملة عامة بالأسود والأحمر. وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله أم القرى ومن حولها؟ والاقتصار على هذا هنا، وفي قوله لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. للعلماء عنه جوابان: أحدهما أن ومن حولها صادق بالدنيا كلها، لأن الدنيا عند الله شيء بسيط كأنها نقطة. وقال بعض العلماء: غاية ما في الباب أما هذه الآية الكريمة اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولها وسكتت عما سوى ذلك، وجاءت آيات آخر صرحت في الإنذار بالتعميم وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآية على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله وأمر عشيرتك الأقربين، فليس لنا أن نقول ليس مرسلا إلا لعشيرته الأقربين، لأن الله قال وأمر عشيرتك الأقربين، لأنه في هذه الآية أمره أن يرى عشيرته وعمم الإنذار في آيات أخر. فذلك في هذه الآية لكم يرى أم القرى ومن حولها وعمم الإنذار في آيات أخر. ثم قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وفي بعض القراءات على صلواتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالآخرة قد بينا مرارا أن معنى الآخرة أنها لا دار بعدها ينتقل إليها، وبذلك سميت آخرة. والإنسان قبل أن يصل إليها ينتقل من طور إلى طور. وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب عليه النوار فيها، لأن الله أمره بذلك، وأن مبدأ رحلة الإنسان أنه تراب بدله الله بماء ثم صار طينا ثم وكر عنها الطين أطوارا صار فيها حماء مسنونا ثم يبس فصار صرصالا كالفخار. ثم إن الله بقدرته خلق منها الطين بشرا سريا في غاية الجمال اسمه آدم، ثم خلق من ضلعه امرأة، ثم كان بين الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل والمرأة. فالطور لنا جميعا هو ذلك التراب، والطور الثاني هو تلك النطفة الأنساج من ماء الرجل وماء المرأة، والطور الثالث هو الدم الجامد المعبر عنه بالعلقة، والطور الذي بعد ذلك هو طور المضغة، هو استحالة الدم مضغة قطعة لحم ليس فيها تخطيط ولا تشتيت ولا رأس ولا يد ولا رجل. ثم إن الله تبارك وتعالى يقلب تلك المضغة أي كلا عظام، والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا الأسلوب الغريب العجيب برغاية من الإحكام. ثم إن الله جل وعلا بعد أن يصنع هيكل العظام يقطع اللحم ويجعل فيه العروق ويكسره ويخططه ويفتح فيه العينين والأنف والفم والأذنين، ويجعل فيه الأعضاء ويضع كل عضو في محله ويضع الكبد في محله والطحال والكليتين إلى غير ذلك، ويجعل الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل الذي ليس الريح منه عضو واحد دحرت عقول العقلاء بما أبدع الله فيه من آراء بصنعه وعجائبه. فليس في بدن الواحد منا موضع عبرة إلا والله أودع فيه من آراء بصنعه وعجائبه ما يظهر العقول، وكل هذا فعله فينا لم يشق أمهاتنا، لم يشق طبقة بطنها السهلى ولم يصفى ولا العليا، ولم يخطها ولم يبنجها ولم ينومها في الصحية، يفعل فيها في بطنها هذه الأفعال الهائلة الرهيبة العجيبة، وهي لاهية تفرح وترع لا تدري عن شيء من ذلك بكمال قدرته وصنعه. والله يلفت عمارنا إلى هذا، ونحن نلفت عمار إخواننا إليه دائما، لأن الله يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني بعد النطفة علقة، وبعد خلق العلقة مضغة، وبعد خلق المضغة عظاما إلى آخره. وهو يقول في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل الرحم، لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية، العلم والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه، هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذا لما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ثم قال وهو محل الشاهد فأنى تصرفون، أين تصرفون، أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم خالق السماوات والأرض. ثم إن الله جل وعلا يخرجه من بطن أمه ويستهين له طريق الخروج ثم السبيل والسرى، ويكون في هذه المحطة التي نحن فيها فكل ما قبلها جاوزناه. ثم إنه عن قليل ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبور ويمكثون فيها ما شاء الله. ثم يناديهم خالق منادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من القبور. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنكم تخرجون فيجيبون داعي الله مطيعين إلى الداعي، فيجمعهم في صعيد واحد صعيد المحشر ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم يمكثون ما شاء الله ثم يتفرقون. كما قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا متشتتين متفرقين. وهذه الأشتات في سورة الزلزلة أودعها الله في سورة الروم، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعند ذلك ترقى عصا التسيار وينزح الموت ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، هو معنى قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بها يعرفون حقيقة معنى الآخرة، لأن الأطوار قبلها كلها ينتقل من طير إلى طور، بعد التراب نطفة وبعد النطفة علقة وبعد الدنيا قبر وبعد القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الإنسان ليس بعدها انتقال آخر إلى شيء، ومن هنا قيل لها الآخرة لأنها ليس بعدها شيء. والمنزل في ذلك إما غرفة من غرف الجنة من غرف الجنة وإما سجن من سجون النار. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا القرآن العظيم، كل من يؤمن باليوم الآخر يؤمن بهذا القرآن العظيم وبوضوح أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فهو لا يخاف من عقاب ولا يرجو ثوابا فلا يؤمن بشيء. ثم خص الصلاة بعظم مكانتها، قال وهم على صلاتهم يحافظون. يقول الله جل وعلا ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نزلت هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام في مسيلمة الكذاب وكذاب صنعاء الأسود العنسي كل منهما ادعى أنه نبي شهدا وافتراء على الله، فبين الله جل وعلا أنه لا أحد أعظم ممن يفتري الكذب على الله أو يدعي أن الله أوحى إليه وهو يوحي إليه. وقوله ومن أعظم ممن افترى على الله كذبا باستفهام إنكاري، والمعنى لا أحد أعظم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن مثل هذه الآية فيه سؤال معروف، لأن معناه فمن أغلق فمن أغلق ما أغلقك لا أحد أغلق. إذ كان المعنى في قوله هنا ومن أظلم ممن افترى، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فإن هذا تشكل عليه آيات أخرى كقوله فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن يكفر بآيات ربه فأعرض عنها. إذ يصير المعنى لا أحد أعلم ممن افترى، لا أحد أعلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أعلم ممن يكفر بآيات ربه فأعرض عنها. فينشأ من هذا سؤال، فيقول طالب العلم كيف يقول لا أحد أعلم من هذا، ثم يقول في موضع آخر لا أحد أعلم من هذا في شيء آخر. إذ العلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة أشهرها اثنان فيهما الكفاية. أحدهما أنه لا معارضة البتة بين الآيات، وأن هؤلاء المذكورين لا يوجد أحد أعلم منهم، وهم متساوون في مرتبة الظلم، فلا يكون هنالك تعارض. كما لو قلت لا أحد أعلم في هذا البلد من زيد ولا أحد أعلم فيه من عمر، فيكون زيد وعمر مستويين في العلم ولا يفوقهما أحد فيه، فيكون كلا المقالين حق. الوجه الثاني أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها، ومعنى تتخصص بصلاتها أن كل واحد منها تفسره صلة موصوله، فيكون المعنى هنا لا أحد من المفترين على الله من المفترين أعلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من المانعين أعلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المعرضين أعلم ممن يكفر بآيات ربه فأعرض عنها، إلى آخره. وقوله افترى على الله كذبا، افتراء الكذب اختلاقه، والكذب في أصح معانيه عدم مطابقة الخبر للواقع، فالكفار كذابون خبرهم لا يطابق الواقع، وإن ظنوا في نفس الأمر أنه خير وسدر، كما قال جل وعلا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله ممن افترى على الله كذبا، كمن ادعى لله الشركاء أو ادعى له الأولاد أو ادعى أنه حرم ما لم يحرمه أو أحل ما لم يحلله. فقال اوحي الي الا من داخل في الشراء الكريم الا انه عطفه عليه بيوم لانه من اعظم انواع الاشتراء كانه للعوام صار قسما مقابلا للاشتراء وهو من اشنع انواع الاشتراء فقال اوحي الي اي قال ان الله اوحى الي كمسيدنا كالكذاب رحمن اليمامه وكالاسود العنسي صاحب صنعاء ويدخل في حكمه غيرهم من المتنبيين حيث قال كل من هؤلاء انه اوحي الي وذكروا في تاريخ مسيلمه انه ارسل رسولا الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه ابن النواحه الذي قتله بعد ذلك ابن مسعود ارسله اليه بكتابه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن الأرض نصفان نصفها لي ونصفها لك ولكن قريشا قوم يعتدون فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ومعلوم أن ما يدعي أنه قرآن بالغ من التفاهة والسقوط ما لا يخفى على أحد كقوله والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فالساردات فردا فاللاقنات لقما وغير ذلك من الترهات والخرافات الذين يدعون النبوة كمسيلمة والأسود العنسي لا أحد أعلم منهم حيث قالوا إن الله أوحى إليهم ولم يوحي إليهم ظلما وعدوانا وهذا معنى قوله أو قال أوحي إلي والحال لم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من في قوله أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا كله معطوف على المجرور في قوله ممن افترى على الله كذبا ولا أحد أظلم ممن قال أوحي إلي ولا أحد أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقوله سأنزل مثل ما أنزل الله هذه نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح على قول أكثر المفسرين أسلم أولا وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أنزل الله في سورة قد أفلح المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد بن أبي شرح من تفصيل الله هذا لخلق الإنسان فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إني أوحي إلي مثل ما أوحي إلي إن كان صادقا فقد أوحي إلي مثل ما أوحي إلي وإن كان كاذبا فقد جئت بمثل ما جاء به وارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة وكان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة فأخفاه عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبي صلى الله عليه وسلم له فأمنه وحصن إسلامه وكان واليا لعثمان على جهة مصر وهو الذي فتح إفريقيا وقتل ملك هاجر والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير كما هو معروف بالتاريخ. أنزل الله فيه عند أرسل أو قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ونذيره قول بعض الكفار ليش إن هذا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم إن الله جل وعلا لما بين أنواع الكفرة الظالمين بافترائهم على الكذب ادعائهم لله الأولاد والشركاء وكقول بعضهم إنه أوحي إليه وكقول بعضهم إنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله بين وعيده لهؤلاء الكفرة قال ولو ترى يا نبي الله إذ ظالمون حين الظالمون كالذين يفترون على الله الكذب أو يقولون إنهم أوحي إليهم أو يقولون سننزل مثل ما أنزل الله لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم في غمرات الموت غمرات الموت سكراته وشدائده وكرباته وأصل الغمرة هي ما يغمر الشيء كما الذي يغمر الوادي فيغطي كل ما غمر سوى حتى غطاه وسكره المختار من ذلك غمرة والمراد بغمرات الموت شدائده وسكراته وكرباته حينهم في سكرات الموت وشدائده وكرباته والحال والملائكة باسطوا أيديهم يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع والأذى الفظيع والعرب تسمي عن السوء ببسط اليد كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وكقوله إن يلقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب الوجيع آيات جاءت في ذلك كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فضربهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في قوله والملائكة باسطوا أيديهم هذا هو الأظهر خلافا لمن قال أنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم كما يمد الغريم يده لغريمه ليأخذ حقه عليه بشدة وعون. وقوله أخرجوا أنفسكم فيه وجهان معروفان من التفسير أحدهما أن المعنى أخرجوا أيها المحتضرون أنفسكم من هذه الكروبات إن كانت لكم قدرة والمعنى لا تقدرون على الخروج عما يريد الله أن يفعله فيكم. القول الثاني أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج فهم يقولون أخرجوا أنفسكم قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها. ثم قال اليوم تجزون عذاب الهول. الهول هو أشد الهوان وهو الذل والخزي والعياذ بالله. وإنما أضاف العذاب إلى الهول لأنه عذاب موصوف لأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشده كقولك رجل سوء وعذابهن وما جرى مجرى ذلك. وقوله بما كنتم تقولون على الله غير الحق لأن الله بين أن الذين يفترون على الله الكذب لا أحد أولم منهم في قلبي ومن أولم ممن افترى على الله كذبا. ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة ويبسطون أيديهم إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك بما كنتم في دار الدنيا تقولون على الله غير الحق كادعائكم له الأولاد والشركاء وأنه حرم ما لم يحرمه وأحل ما لم يحلله وكقول بعضكم إنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وكقول بعض الكفار إنه سينزل مثل ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على الله الذي بين الله أنه سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه حيث بين العلة بقوله بما كنتم تقولون على الله غير الحق من افتراء الكذب ادعاء الأولاد والشركاء وما جرى مجرى ذلك وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته جل وعلا إذا تليت عليكم تستكبرون تتكبرون عنها وتأنهون من اتباعها لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا دعي تلي عليهم القرآن ودعوا إلى الدين قالوا بجهلهم نحن الآن رؤساء متبوعون كيف نتنازل ونكون أتباعا مأمورين مرؤوسين لا يكون ذلك. وليا أجرى الله العذاب أن من يناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس والمترفون منهم كما صرح الله به في آيات من كتابه كذلك ما أرسلنا من قبل كثير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان الثابت في الصحيح أن ملك الروم هرقل لما سأل أبا سفيان أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال أولئك أتباع الأنبياء. أجرى الله العادة بذلك. ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض بعد أن وقع الكفر والإشراك بالله هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أتباعه من ضعفاء قومه. وليا قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرائلنا بادي الرأي وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك تقدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة سورة الأنعام أن رؤساء الكفرة قالوا له لا نجالسك حتى تبرد عنا هؤلاء النسرى يعنون ضعفاء المسلمين وقد قدمنا ما أنزل الله فيهم في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأنه صلى الله عليه وسلم لما نهي عن طردهم كان يجلس معهم فإذا كانت له الحاجة قام عنهم فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حتى صاروا يقولون قوموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويناصبهم بالعداوة الرؤساء المترفون قال هنا فيهم وبما كنتم عن آياتنا تستكبرون.
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم زعمتم أنهم منكم شركاء فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
لما بين الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى الوحي كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزاله